أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطا لصحة عمل كما مر بعض أمثلته. الطهارة من الحدث الأصغر إما أن تكون بالوضوء أو بماذا؟ بالتيمم، صحيح؟ إما أن تكون بالوضوء أو التيمم. الحدث الأصغر وهو أحد نواقض الوضوء المتقدمة، يقال هذا حدث أصغر. هذه الطهارة اللي هي الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون هذه الطهارة شرطا لصحة عمل كالصلاة مثلا، كما مر بعض أمثلته كالصلاة والطواف، فإن الطهارة من الحدث الأصغر شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الطواف. خب، هذا القسم الأول أنها شرط في صحة عمل. القسم الثاني وقد تكون شرطا لكماله، يعني هو يقع صحيح حتى بدون هذه الطهارة، لكن لا يكون كاملا إلا بماذا؟ إلا بالطهارة. أسمع مثل سيدنا مثل سيد الثاني، أسمع مثل يقول أنا في آخر المسألة أعطيكم كم مثال لاستعجل. خب، يقول وقد تكون شرطا لماذا؟ لجوازه، يعني لا يجوز هذا الفعل، هاي القسم الثالث، لا يجوز هذا الفعل إلا إذا كنت على طهارة من الحدث الأصغر. أما إذا لم أكن على طهارة من الحدث الأصغر فلا يجوز لي هذا الفعل. عندك أمثلة أيضا إن شاء الله يعطينا في نفس هذا السطر، أو قد تكون شرطا لجوازه كنفس كتابة القرآن كما تقدم أنه لا يجوز نفس كتابة القرآن إلا على طهارة، صحيح؟ إذن الطهارة من الحدث الأصغر شرط في جواز نفس القرآن الكريم، كتابة القرآن الكريم. بالنسبة إلى أدنى قلنا ثلاثة أقسام، أن الوضوء، أن الطهارة من الحدث الأصغر تكون شرطا لصحة العمل كالصلاة والطواف، أن تكون شرطا لكماله، وسيأتي تمثيل أنه يمثل بالدعاء. هل يشترط في الدعاء أن تكون على طهارة؟ لا يشترط، لكن ماذا يشترطون في كمال الدعاء؟ الطهارة. والمثال الثالث، وقد تكون شرطا لجوازه كما في كتابة القرآن كما تقدم. خب، جيد، إلى هنا المسألة واضحة صحيح؟ خب، يقول ويعبر عن الأعمال المشروطة بها، يعني شنو المشروطة بها؟ يعني ما المشروطة بها، يعني بالطهارة من الحدث الأصغر، المشروطة بها يعني المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر، سواء كانت على نحو شرط الصحة أو على نحو شرط الجواز أو على نحو شرط الكمال. متفقين؟ مو قلنا في أول المسألة قلنا أن الطهارة من الحدث الأصغر تكون شرطا لصحة العمل أو لكمال العمل أو لجواز العمل، ثلاثة أنواع. خب، عقب ما أعطانا هذه المقدمة ركزها في أذهان السيد، يقول الآن أنا أعطيكم المطلب اللي أريده، هاي مقدمة فقط. ما هو المطلب الذي تريد أن تذكره لنا؟ يقول ويعبر عن الأعمال المشروطة بها، يعني الأعمال التي يشترط فيها الطهارة من الحدث الأصغر، المشروطة بها يعني المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر، المشروطة بها يعني المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر. يعبر عنها بماذا؟ قلنا بلا فرق بين أن تكون شرطا في الصحة أو الكمال أو الجواز. خب، يعبر عنها بماذا؟ بغايات الوضوء. إذن يقال أن الصلاة غاية من غايات الوضوء، نفس كتابة القرآن الكريم غاية من غايات الوضوء، الدعاء غاية من غايات الوضوء، يعني أنا أتوضأ لأصل إلى هذه الغاية وهي ماذا؟ الدعاء وهي الصلاة، صحيح؟ غاية من غايات الوضوء هو الدعاء، نظرا إلى جواز الإتيان به لأجلها. لماذا يقال غايات الوضوء؟ نظرا إلى جواز الإتيان به بالوضوء لأجلها، لأجل هذه الغايات. يجوز لذلك، يجوز لك أن تأتي بالوضوء لأي غاية؟ للدعاء. أنت ما تريد تصلي الآن، ما لك وقت صلاة أصلا، توك مخلص صلاة المغرب والعشاء ولا تريد تصلي صلاة الليل مثلا، توضأت ليش فقط لسبب لتقرأ دعاء الطميل مثلا؟ يقال غاية من غاياته نظرا إلى جواز الإتيان بالوضوء لأجلها، لأنه يجوز الإتيان بالوضوء لأجل هذه الغايات، يقال هذه غايات الوضوء، الأسباب التي من أجلها نأتي بالوضوء. واضح الكلام أو مو واضح؟ لماذا يقال لهذه الأشياء غايات الوضوء؟ يعلل نظرا، هذا تعليل يعلل. نعم يجوز أن يأتي بالوضوء للصلاة ولا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز أو لا يجوز؟ الوجوب جواز أو مو جواز؟ لما يقول التفتوا معي، عندنا الجواز أدنى الجواز بالمعنى الأخص، أدنى الجواز بالمعنى الأعم. الجواز بالمعنى الأعم يشمل المستحب والمكروه والواجب والجائز أيضا المباح، فقط يخرج عنه من دائرة الأحكام الخمسة شنو؟ الحرام. مو قلنا خمسة أحكام، فقط يخرج عنه الحرام والباقي الأربعة كلها تشمل الجواز بالمعنى الأعم. أما الجواز بالمعنى الأخص فهو قسم من الأقسام الخمسة فقط، وجوب حرمة، استحباب كراهة، إباحة. هذه الإباحة نعبر عنها بالجواز بالمعنى الأخص، مثل التقسيمات الخمسة هذه، هذه الإباحة نعبر عنها بالجواز بالمعنى الأخص. وعليكم السلام. خب في خلال الجواز بالمعنى الأخص عندنا جواز بالمعنى الأعم يشمل كل الخمسة ما عدا شنه؟ ما عدا الحرمة. خب هو يبين نظرا إلى جواز الإتيان به لأجلها، ثم يوضح أزيد السيد يقول: وإذا وجبت إحدى هذه الغايات، لأن الصلاة قد تكون مستحبة وقد تكون ماذا؟ واجبة. طب ليش هو جاي يقول لك لا يجوز الإتيان بالوضوء لأجل هذه الغايات؟ طب وعندما يقول لا يجوز، عندما يقول السيد الثاني بأن الوضوء، طبعا الاتيان بالوضوء لباسه لا يصح ذلك، لكن إذا كان لتحصيل الطهارة، لأن نفس تحصيل الطهارة مستحب أيضا، تقدم مستحب نفسي نفس تحصيل الطهارة. خب نظرا إلى جواز الاتيان به لأجلها، خب وإذا وجبت إحدى هذه الغايات كالصلاة مثلا، خب سواء وجبت في ذاتها كالصلاة تجد في ذاتها، وبعض الأحيان تجد بالنذر كصلاة الليل، ينذر الإنسان أن يصلي صلاة الليل فتجب، لكن وجوب نذري صحيح، ولو لنذرين أو شبهه إذا وجبت إحدى هذه الغايات ماذا؟ يتصف الوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيري. الوضوء الموصل إليها يتصف بالوجوب الغيري. طبعا هنا بعض الإشارات ما أشير إليها، حتى ليش عبر بالموصل إليها؟ ليش عبرت الوضوء الموصل إليها؟ تشاهد معي الآن أذن أذان الظهر، خلنا نجي للصلاة الواجبة، للصلاة الواجبة أذن أذان الظهر، الوضوء لصلاة الظهر ويتصف بالوجوب الغيري، قال هذا واجب غيري. طبعا هي مسألة خلافية أشرت فيما سبق لأنها مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يتصف بالوجوب الغيري أو لا؟ سيد الفقيه لا يرى أنه يتصف بالوجوب الغيري، ومحل خلاف بين الفقهاء مشرقين ومغربين. نحن فعلا مع عبارة سيد السستاني، نحن الآن فعلا الآن مو مع عبارة غير سيد السستاني. خب سيد السستاني يبني على أن المقدمة تتصف بالوجوب الغيري، هنا الوضوء مقدمة للصلاة يتصف بالوجوب الغيري. خب لا بأس، يعني حتى الآن نبين ما المقصود بالوجوب الغيري. مفيني مجان السيد الخوي لا يرى أنه يجب، حتى بحث هناك كيف يخرج، بل الشرط في صحة الصلاة ما عنده خلاف، يعني عند إذا أردت أن تصلي لابد أن تكون على طهارة. حتى بحث الآن ما بدنا ندخل فيه لأنه في بعض الدقة، ويمكن أذهان الأخوة الآن تشطوا يمينا وشمالا خارج الدرس ما إلى داعي. التفت معي، عند الواجب على نحوين: واجب لنفسه كالصلاة، تجب الصلاة لنفسها مو لشيء آخر، نفس الصلاة واجبة. أما الوضوء، الوضوء واجب لغيره، ما عندنا وجوب ذاتي للصلاة إلا إذا تعلق به الناذر، على القول بصحة تعلق النذر به. على كل حال اللي إذا تعلق به النذر اتركوا الآن ما لو تعلق به النذر الآن مثل الوضوء الاعتياري هذا هل هو واجب؟ الوضوء المتوضأ هل هو واجب؟ السيد السيستاني يقول إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء لها وجب الوضوء مو لذاته للصلاة للغير الصلاة غير الوضوء أو نفس الوضوء غير الوضوء وجب الوضوء للصلاة والصلاة غير الوضوء يقال الوضوء يجب بالوجوب الغيري يعني لغيره ما أدري صار المعنى واضح أو لا يقال وجب الوضوء لغيره مو من نفسه واجب لغيره لذلك لو واحد لو امرأة تركها الحيض فارتفع عنها حكم وجوب الصلاة نسأل هل يجب عليها الوضوء أو لا أساسا الوضوء إنما وجب لوجوب الصلاة وحيث أن الصلاة ارتفع وجوبها هل يبقى بعد وجوب الوضوء وجبت المسألة وجب لغيره مو وجب لغيره إذا ارتفع الغير نعم مقدمة الواجب هي محل بحث أقول له لو قلنا بأنها واجبة لاستصف الوضوء دائما لو كل الفقهاء تشتع على أنها واجبة لاستصف الوضوء بالوجوب الغيري على ما ذهب إليه السيد السيستاني السيد الخوي لا يبني على هذا المبنى أنا فيما سبق خب وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه شبه النذر مثل شنه العهد واليمين شوفوا عندنا الكلب وأخويه يعني الخنزير والكافر صحيح خب عندنا النذر وأخويه يعني العهد واليمين ليش اليمين هو الحل اليمين هو الحل خب وإذا وجبت إحدى هذه الغايات كالصلاة مثلا ولو لنذر أو شبه هالشيء الواحد في المعنى واضح ولو وجبت إحدى هذه الغايات يستفف الوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيري ليش عبر الوضوء الموصل إليها الذي يوصل إلى أما الوضوء الذي لا يوصل افترض أنا توضأ ثم انتقض وضوئي ثم توضأت مرة ثانية لو لم ينتقض وضوئي وصليت لكان هذا الوضوء الذي توضأته أوصل إلى الصلاة مثلي فيقال يقول السيد السيستاني اتصف هذا الوضوء الذي توضأته بالإيصال بصفة الإيصال مثلي يتصف بالوجوب أما لو توضأت ثم انتقض لكن أنا عندما توضأت أظن أنه سيوصلني إلى الصلاة لكن تبين أنه لم يتصف بالوجوب الغيري لأنه لم يوصلني إلى الصلاة ماذا صار المعنى واضح الموصل إليها يعني الذي أصلي بعده يعني وأنا باقٍ على طهارتي المترتبة المتحصلة منه خب الموصل إليها بالوجوب الغيري خب وإذا استحبت خب هذه الأعمال قراءة القرآن مستحب خب يتصف بالاستحباب الغيري يعني يستحب قراءة القرآن صحيح والوضوء لقراءة القرآن الوضوء لقراءة القرآن هل قراءة القرآن يشترط فيها الوضوء شرط في كمالها مو شرط في الكمال خب أنا أريد أن أتوضأ لقراءة القرآن يقال يستحب الوضوء لكن مو لنفسه لأن السيد السيستاني قلنا فيما سبق خلاف السيد الخوئي السيد الخوئي يبني على أن الوضوء في نفسه مستحب السيد السيستاني يبني على أن الوضوء في نفسه غير مستحب مدري يقول يتصف الوضوء هنا بماذا بالاستحباب الغيري مستحب لغيره مستحب لقراءة القرآن فيها إيصال نفس الكلام أيضا نفس الكلام خب أو للكون على الطهارة أيضا لأن نفس الكون على الطهارة مستحب له الكون على الطهارة مستحب جيد وإذا استحبت يتصف بالاستحباب الغيري خب ومما تكون الطهارة شرطا لكماله الطواف المندوب خب الطواف المندوب الطواف حول البيت قلنا في الدرس السابق أن الطواف حول البيت إذا كان في ضمن حج أو عمرة فهو واجب ليش لأنه بمجرد حتى وإن كانت عمرة مستحبة حتى وإن كان حج مستحيل بمجرد الإحرام للحج أو العمرة ماذا يجب الإتمام ومن ضمن الأجزاء ما هو الطواف إذا ما الطواف يتصف بالوجوب بالتفتين ما أقدر أنا ما أأتي بالطواف مو على كيفي صحيح أو لا
الوجوب الصلاة
نفس الشيء الوضوء للصلاه الطواف ولصلاه الطواف. خذ ومما تكون الطهارة شرطا لكمالها الطواف المندوب، يعني مو الطواف الذي يقع في ضمن عمرة مستحبة، غير الطواف المستقل. أنت انتهيت من أعمال العمرة تطوف حول البيت سبعة أشواط، يستحب لك أن تطوف عن كل إمام من الأئمة، أو تطوف طواف واحد على أئمة بأكملهم أو عن أبيك أو عن أمك أو ما شابه ذلك. وجملة من المناسك شرطا لكماله الطواف المندوب، وجملة من مناسك الحاج غير الجملة من مناسك الحج غير الطواف وصلاته، فإنه يجب فيهما الطواف وصلاته كالوقوفين تمثيل لجملة من مناسك الحج، يشترط في الوقوفين شنهم الوضوء الطهارة. أي وقوفين؟ وقوف بعرفة، الوقوف بالمشعر الحرام. خب ورمي الجمار أيضا يستحب في رمي الجمار أن تكون على طهارة حدثية. خب ومنه أيضا صلاة الجنائز مما يستحب له الوضوء، صلاة الجنائز يعني صلاة الأموات. خب وتلاوة القرآن، خب والدعاء وطلب الحاجة، هذه كلها شنه شرط لكماله، لا يجب فيه أساسا يصح هذا الشيء بدون شنه بدون طهارة، لكن شرط لكمال هذه الأعمال أن نأتي بها على طهارة. يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، يعني أتوضأ بقصد صلاة الظهر حتى هي طبعا بعض الجزئيات يحتاج الواحد يراجع آراء الفقهاء فيها. يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، يعني بقصد أن أصلي صلاة الظهر أتي بالوضوء. متى؟ يقول ولو قبل دخول وقتها، أما بعد دخول الوقت واضح بعد أنه يتصف بالوجوب الغيري. متفقين؟ الكلام عن ما قبل دخول الوقت على الأظهر. خب ولو قبل دخول وقتها على الأظهر، يعني للآن ما زالت الشمس، متى تجي صلاة الظهر؟ بعد الزوال. الزوال لم يحصل، إذا لم تجي صلاة الظهر. يقول مع ذلك يجوز الإتيان بالوضوء بخفض فعل هذه الصلاة، كما يجوز الإتيان بالوضوء بخفض الكون على الطهارة، كما يجوز الإتيان بالوضوء بخفض الكون على الطهارة، وكذا بخفض ما مر من الغايات المتقدمة. كل غاية الصلاة غاية من غايات الوضوء، الكون على الطهارة غاية من غايات الوضوء، وبقية الغايات المتقدمة في المسألة السابقة. حتى قبل الفترة بساعة ساعتين ما يجر معنى. سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم. ليش قال على ما ذكرته العلماء رضي الله عنهم؟ كأن عادتين، طبعا هذا التعبير من السيد الخوئي ولعله هم من السيد الحكيم، أنا مجازم بس أحتمل حتى من السيد الحكيم قال لهما عبر هذا التعبير. ليش يعبرون هذا التعبير؟ يعبرون هذا التعبير للتخلص من أنه بعض الأحيان قد تكون بعض المستحبات ما ثبت استحبابها عند السيد الخوئي أو السيد السيستاني بدليل معتبر، يعني برواية صحيحة السند. أنت لكي تثبت استحباب شيء لابد أن تكون الرواية التي دلت عليه الرواية صحيحة، وإلا إذا كان فيها أحد الأشخاص الكذابين وتحمل أنه كذب فقال يستحب المضمضة مثلا، فجهين ما رمشتين المسألة. عادة في كثير من المستحبات منها الصالحين يعبر، وكثير من رسائل العملية الأخرى أيضا على ما ذكره العلماء، يستند إلى ما ذكره العلماء السابقين حتى يخلص روحه من أي إشكال، من إشكال التشريع. ما يريد ينسب الاستحباب إلى نفسه إلى إثبات الاستحباب. لذلك في أول الرسالة أيضا أشرنا إلى أن كثير من المستحبات المذكورة في هذه الرسالة يؤتى بها شنه درجة مطلوبية، مو بقصد الورود والاستحباب الشرعي إلا إذا ثبت بدليل معتبر. سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم كالتالي: وضع الإناء الذي يقترب منه على اليمين، إذا كان سيغترق من الإناء أن يكون الإناء على اليمين ما يكون على اليسار، واضح؟ على الجهة اليمنى. أخذ والتسمية بسم الله، حتى تسمية هيل الحنفية يحتاج إلى دليل، لكن جيد، يعني لو ثبت استحباب تلك لا يجب أن يكون بهذه الدرجة المطلوبية كون الحنفي على اليمين، وهو هو الامر هين ما دام الامر مستحب الامر هين. مفهومين؟ الدليل عندما اتى في الغرف لا نستطيع ان نعديه الى غير الغرف. يحتاج الى شنو دليل تعديته. بس لا بأس يعني هو المسألة فيها استحباب استحباب. مو تجي؟ السنن يعني المستحبات يعني غير الواجبات. خب. والتسمية عن بسم الله ما يحتاج بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة الكاملة مو واجبة. بسم الله تتحقق فيها التسمية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم التسمية وبسملة. والدعاء بالمأثور أيضا. الدعاء بالمأثور يعني شنو هو؟ المأثور ما أخذ من الأثر. مفهومين؟ مأثور من وين مشتق؟ من الأثر. أثر عن أهل البيت يعني نسب إلى أهل البيت. واضح أن الدعاء بالمأثور يعني بالمنسوب إلى أهل البيت سلام الله عليهم. ما هو الدعاء المأثور؟ كل مكان له دعاء خاص. والدعاء بالمأثور في هذا المورد وغسل اليدين من الزندين. شوف هذا يقال له زند. هذا يقال له ماذا؟ زند. المفصل بين الذراع والكف نهاية الكف. هذا يقال له ماذا؟ زند. وغسل اليدين من الزندين. لا هذا المرفق. قبل إدخالهما في الإناء. قبل أن تدخل يديك في الإناء وتسترس تغسل يديك من الزندين. حب يعني مو تدخل يدك ثم تغسلها. تكب من الإناء في يدك ثم ماذا؟ تغسلها ثم بعد ذلك تسترس. حب كم مرة أغسلها؟ في الإناء الذي يقترب منه قبل إدخالهما. إدخال يدين في الإناء الذي يقترب منه. طب كم مرة سيدي؟ مرة وسنتين أو ثلاث. يقول السيد يختلف باختلاف الحال. بعض الأحيان مرة بعض الأحيان مرتين. لحدث النوم أو البول مرة إذا كان الشخص قد أحدث بالنوم أو بالبول فيغسل يديه مرة قبل الاغتراب. أما إذا كان قد أحدث بإخراج الغائط يغسل يديه كم؟ مرتين. خب وللغائط مرتين. في رواية واردة بهالمقدار يعني. خب والمضمضة يعني عادة في مثل المستحبات ما تجي الرواية تحلل أيضا ما هو السبب. ما هو السبب ما تحلل عادة. والمضمضة إدخال الماء في الفم يقال له مضمضة. صحيح. والاستنشاق التفتوا أصل المضمضة والاستنشاق مستحبين. صحيح. وتسليفهما يعني ثلاث مرات المضمضة وثلاث مرات الاستنشاق. هذا استحباب ثاني. أصل المضمضة مستحب وتسليف مرة واحدة كافي نعم لكن التسليف يصير مستحب في مستحب. خب وأيضا مضافا إلى ذلك وتقديم المضمضة على الاستنشاق يعني أنا أتي بالمضمضة ثم بالاستنشاق. والدعاء بالمأثور عندهما. الدعاء بالمأثور عندهما في أدعية لكل حالات الوضوء موجودة مذكورة في عندك كتب الذكر البحار الوسائل في جملة من الكتب مذكورة. خب اللهم لقني حجة يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك. خب وتثنية الغسلات. هذا تثنية الغسلات. ما المقصود بتثنية الغسلات؟ يعني مرتين يعني تغسل وجهك مرتين. مو قلنا في الوضوء عندنا غسلتين ومسحتين الوجه اليد اليمنى واليد اليسرى. اليدين يعتبران غسلة والوجه غسلة. مو كذي؟ خب الوجه تغسله مرتين اليد اليمنى تغسلها مرتين اليد اليسرى تغسلها مرتين. هذا مستحب. يقول له تستحب تثنية الغسلات. هاي بالعنوان نحن أول العبارة هكذا. خب أولا لابد أن نبين ما المقصود بتثنية الغسلات أكثر. استأخذت أنا الماء وغسلت يدي. إذا الآن أنا ما أخذت إيدي. شفتي؟ أخذت ماء آخر وأكملت به يدي. هذا كلها غسلة واحدة مو غسلتين. التفت وأخذت ماء غسلت به يدي. ما أنهج يدي. أخذت نقص الماء أخذت ماء آخر. هذا كله كان غسلة واحدة مو غسلتين. هذا ما يتحقق به الاستحباب. فهمتين؟ ولا يتحقق به الإشكال أيضا لأنه بيجينا إشكال فيه. لا يتحقق به لا الاستحباب ولا الإشكال. متى يتحقق الاستحباب أو الإشكال؟ إذا أكملت غسل يدي انتهيت ثم أخذت ماء جديدا. تفهمون المسألة؟ هاي كثير من الأشخاص يعتبرون في هذا المورد أن التثنية لا تتحقق إلا بعد إكمال العضو. إذا أكملت العضو ثم غسلته مرة أخرى ثم غسلته مرة أخرى تتحقق التثنية التي هي مورد الاستحباب أو الإكثار على ما سيأتي. حتى وإن بقى جزء بسيط يقال هذه نفس الغسلة ما انتهت الغسلة، الغسلة ما كانت تنتهي إذا انتهيت من غسل العضو جعتنا ليه بالضبط. أما ما لم أكن كذلك فالغسلة هي الغسلة حيث تكمل الاستحباب الغسلة الأولى. واضح الكلام؟ إذا صار هذا الكلام واضح خلنا نشوف. يقول ويستحب أيضا وتثنية الغسلات. كم غسلة عندنا؟ ثلاث. هنا على التعبير الغسلات أكثر مو مثنى. إذا الوجه غسلة، اليد اليمنى غسلة، اليد اليسرى غسلة، مو ثلاث غسلات وثنيهما يعني أغسل الوجه مرتين، اليد اليمنى مرتين، اليد اليسرى مرتين. لكن هذا أصل المسألة مو كذي، لكن السيد بعد ذلك يحصب والأحوط استحبابا. السيد الخوي عند احتياط استحباب، الشيخ تبريز عند احتياط وجوبه. عدم التثنية اليسرى احتياطا للمسح بها. أنا اليد اليسرى وش راح أسوي بيها؟ بمسح رأسي بها ورجلي بها مشري. قد أمسح الرأس اليمنى ما في مشكلة. الآن أمتين هذا المجال التفت معي. أنا إذا غسلت يدي اليسرى، إذا غسلتها مرة أخرى هذا الماء مو ماء الوضوء. ما تتوجهين كل المسألة كأني أخذت ماء جديد، كأني مسحت بغير ماء الوضوء. ما تمسكين المسألة ومو ملتكين، وجه الإشكال في المسألة. أنا الآن غسلت وجهي، لو ثنيت غسل الوجه ما في مشكلة صحيح، لكن إذا ثنيت غسل اليد اليسرى خلصت غسل اليد اليسرى ثم أخذت ماء، هذا الماء هذا مو ماء الوضوء. ماء الوضوء انتهى الوضوء، انتهيت من غسل اليد اليسرى، هذا تثنية غسلة أخرى مضافة. فأنا بعدين من أمسح بماء جديد، ما أدري تفهمون أو لا، كأني خلصت من غسل إيدي اليسرى ثم حطيت إيدي في تحت الحنفية. متفقين؟ هل مسح بماء الوضوء؟ خب تحذرا من هذا الإشكال يقول السيد الخوئي السيد الثاني والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى. ليش سيدنا عدم التثنية في اليسرى؟ قال احتياطا للمسح بها. تجهتون؟ لكي أمسح بها. طبعا ليش خلاه احتياط استحبابي؟ لأن طبعا هذه محل خلاف من احتياط وجوبي أو استحبابي. على كل حال لا بأس مقتضى الاحتياط لأن بعض الصحة احتياط وجوبي أن لا نأتي بهذه التثنية مثل اليد اليسرى واليمنى. مثلتين؟ حتى اليمنى بعد، حتى اليمنى بعد، حتى الآن بجنة لا تستعلي. وكذلك اليمنى لا يثني إذا أراد المسح بها. أما لأننا نستطيع أن أمسح رأسي ورجلي باليد اليسرى صحيح، فأثني في اليمنى لكن اليسرى لا أثني. يصير أو ما يصير؟ يعني غسلت وجهي ثم غسلت يدي اليمنى ثم ثنيت اليد اليمنى ثم غسلت يدي اليسرى في الطبيعي، فأمسح بهذه اليد اليسرى بل وباليد اليمنى في هذه الحالة أيضا، لأن لم أثني في اليسرى والماء المتبقى في اليد اليمنى ماء الوضوء صحيح أو لا؟ أستطيع أن أمسح باليد اليمنى واليسرى بلا أي مشكلة. مو واضح الكلام لكم؟ بلي امسح الرأس بماء الوضوء، هذا مو ماء وضوء. لم أثني أنا في اليد اليسرى والماء المتبقي في اليد اليسرى ماء وضوء، والماء المتبقي أيضا في اليد اليمنى ماء وضوء لأني غسلت بها اليسرى. تجسم المسألة؟ خوب مقتضى الاحتياط بشكل عام، مقتضى الاحتياط أنه في مثل الوضوء الاعتيادي اللي نحن نتوضأه والذي نغسل اليد اليسرى باليد اليمنى أن لا نسميه بالنسبة إلى اليد اليسرى بالنسبة لليد اليسرى. أما اليد اليمنى فما في مشكلة. أما إذا أردنا أن نغسل اليد اليسرى أيضا بالحنفية في هذه الحالة حتى اليد اليمنى بالحنفية أو بالاعتماد ما في مشكلة، لأنه أستطيع أن أفتح الحنفية وأضع يدي هكذا أيضا يحصل الغسل. قلنا فيما سبق الماء ينزل ويحصل الغسل. أثرنا في درس الغسل إذا بهمكم ما أدري تذكرون أو لا. خب إذا أريد أغسل بهذه الكيفية حتى اليد اليمنى لا أثني فيها، ليش؟ لأني راح أمسح في هذه الحالة بماء مضاعف. ما أدري متوجهين أو لا. شوفوا أنا غسلت وجهي ثم غسلت يدي اليمنى ثم ثنيت اليد اليمنى. خب في هذه الحالة لو كنت أريد أن أغسل يدي اليسرى باليد اليمنى ما في مشكلة، لكن حيث أني سأغسل يدي اليسرى بالحنفية أو بالارتماس فكيف أثني؟ مقتضى الاحتياط أنتم كتكليف عملي أن لا تثنوا لا في اليد اليمنى ولا اليسرى، تريحوا روحكم. هو مستحب وفي بعض الإشكالات وخصوصا أن الشيخ تبريز وبعض الفقهاء يرون الاحتياط وجوب الشيخ عدم التثنية، مقتضى الاحتياط عدم التثنية. لذلك احنا عادة في تدريسنا في القرية في البحرين ما علمهم التثنية ولا يجب لهم استحضار التثنية أصلا، لا في الوجه ولا في غيره، لأنه يعني حتى في الوجه يشكل السيد يقول إذا أردت أن أخذ الماء في ما لو جفت الأعضاء وأردت أن أخذ الماء أيضا يشكل أخذ الماء من الوجه إذا كان هناك تثنية. متفقين؟ لأنه يجوز أخذ الماء من الوجه في حال ظهار الأعضاء مو للمسح. في هذه الحالة أيضا يشكل ماذا؟ يشكل أخذ الماء من الوجه إذا كنت قد ثنيت الغسلات. كتطبيق عملي بس مخافة النسيان أو ما شابه ذلك، يعني هسه شيء حكم يعني هو اليد اليسرى تكفي في مثل الوضوء الاعتيادي تكفي. في هذه الحالة كيف التفت معي الحال أني ثنيت اليد اليمنى غسلتها مرتين، إذا الماء المتبقى فيها مو مع وضوء، كيف أمسح بها؟ جيد هذا ما وضوء، إذا كنت أريد أمسح بهذا الماء لا بأس، بشرط أن لا أستمر كثير في صب الماء، فجئت يعني بشرط أن لا أستمر مدة في صب الماء على اليد اليسرى. في أي مثال أنا ضربت عدة أمثلة على أساس يصير موضوع الإشكال واضح لي. ثنيت اليد اليمنى ومرة واحدة اليد اليمنى. جيد. ها إذا ثنيت اليد اليمنى خب بعد أن غسلت اليد اليمنى مرة واحدة أخذت الماء وغسلت اليد اليمنى، خب الآن الماء المتبقي في اليد اليمنى ما وضوء؟ سؤال الماء السابق عليه ماء وضوء، بس الماء اللي بدي بخر على ذلك ماء غسل الثاني هذا مو ماء الوضوء، ماء المستحب لا هو مور الإشكال هذا، لو حسبناه من ماء الوضوء لما ورد الإشكال. نعم لو ثبت الاستحباب قد يقال بأنه جزء، بس الاستحباب محل تأمل عندهم. إذا مسحت عادي قلنا ما في أي مشكلة، قلنا إذا غسلت يدك عادي اليد اليسرى ما في أي مشكلة، أشرنا أنه لا توجد أي مشكلة.
بس إحنا قلنا
هذا الشيء ما غير وضوء. ها أنت تتكلم عن أي يد؟ جيد اليد اليمنى الآن مو ماء وضوء، بس عندما غسلت يدي اليسرى باليمنى صار الماء الذي في اليد اليمنى هو ماء الوضوء المأخوذ من اليد اليسرى شيخنا. توجه يعني هذا الآن بعد أن غسلت اليد اليمنى مرتين أخذت ماء لأغسل اليد اليسرى، خب سيتبقى ماء في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى، من أين تبقى هذا الماء؟ من أي وضوء؟ من وضوء اليد اليسرى، إذا صحيح وضوء راشق ومسحي، مسحي بماء الوضوء. صعب المسألة طائرة؟ إذا استعمل اليد اليمنى في غسل اليد اليسرى ولن يثني اليد اليسرى لا تجد أي مشكلة. في المسألة شنو؟
يعني
لا
يمكن
يكون ما هو زين قلنا لا الارتماس ما يمسح في الارتماسي
او
في الارتماسي او تحت الحنفيه قلنا ما في حاجه للمسح الا صار غسل احتياطي، احنا جايين نتكلم عن الغسل بالحنفيه او بالارتماس بهي الكيفيه نفس الوضع والاخراج نخليه إذا بعد الدرس إن شاء الله أصير في المسمى في مشكلة على أساس نستفيد شوي من الوقت، يعني أريد أدخل شوي شوف الغسل الذي بعده الأغسال، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليد اليسرى، ثم يقول وكذلك الوجه أيضا لا يثني فيه إذا أراد أن يأخذ منه شنه فيما لو احتاج إليه، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد. في كل هذه الحالات لاحظ استحبابا على التسميع. ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى، هي ظاهر الذراع صحيح؟ خب. والثانية في الغسلة الأولى والثانية، يعني سواء غسلة مرة أو ثنا. خب. والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، هذا باطن اليد يعني تغسل هنا في الغسلة الأولى والثانية. خب. في الغسلة الأولى والثانية يحتمل أن يكون المراد، لا المراد واضح، أنا احتملت احتمال بس انتفع. والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة. خب الاستعانة تقدم أنه لا يجوز الاستعانة في الوضوء، تتمارس بهم كل مثلا أو لا، بمعنى أن يأتي شخص ويأخذ يده ويغسل يدي بها بيده، أو يمسك يدي فيغسل فيمسك كفي اليسرى ليغسل بها اليد اليمنى، هل نفس الشيء؟ لا يجوز. أما المقدمات القريبة كصب الماء، تصب الماء، يصب لي الماء، يكره الاستعانة في المقدمات القريبة، هذا مو نفس الوضوء.
خب.
قلنا هذا ظاهر الذراع وهذا باطن الذراع، المرأة تأخذ من هنا تأخذ الماء هكذا، الرجل يأخذ الماء هكذا، هذا ظاهر الذراع هذا باطن الذراع. خب. المرحلة الرابعة الغسل، والواجب منه لغيره. بعد صار ما المقصود بالوجوب الغيري؟ واضح مو واضح يكون الوجوب الغيري. والواجب منه تارة يكون الواجب لغيره وتارة لنفسه. خب. والواجب منه لغيره غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات. خب. كل واحد من هذه الأقسام سيأتي بها، المقصد الأول غسل الجنابة، الثاني المقصد الثاني غسل الحيض، المقصد الثالث الاستحاضة، المقصد الرابع النفاس، ثم يترك المقصد الخامس ويكون المقصد الثالث ومس الأموات. توجهتون؟ يعني الرابع هو النفاس، الثالث الأموات، مس الأموات. خب. والواجب لنفسه غسل الأموات، غسل الأموات لنفسه واجب، أما غسل الجنابة لو لم يريد الإتيان بالصلاة لعلة من العلل سقط وجوب الصلاة عن شخص. هل يجب عليه أن يغسل غسل الجنابة؟ هل عليه جنابة؟ لا يجب، ولا يريد أن يدخل مسجد أو شيء، يبقى في بيته ولا يلمس كتابة القرآن ولا شيء، هل يجب عليه أن يغسل؟ خب. أما غسل الأموات نريد أن نغسل الميت، ما بنخلي لا يصلي ولا شيء، لكن يجب غسل الأموات لنفسه. خب. غسل الأموات هذا المقصد الخامس بسوي، ثم يأتي المقصد الثالث اللي هو مس الأموات، يعني بعد البحث في النفاس يأتي غسل الأموات وتوابعه له التكفين والدفن وصلاة الأموات وما شابه ذلك. فهنا مقاصد، المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول، الفصل الأول سبب الجنابة، الكلام هنا كله في غسل الجنابة. خب. وهو أمران، سبب الجنابة أمران، خلنا نشوف شنو هاي. الأول خروج المني بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، مجرد خروج المني يسبب شنو؟
الجنابة،
نفس خروج المني سبب للجنابة. طب. من أو بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، أما لو خرجت المني من الأصبع من أصبع شخص ما يصير، هو إحنا جاي نسترب من غير الموضع المعتاد صحيح؟ خب. وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا، لو كان هذا الإنسان من عادته أن يخرج إذا شعر بالشهوة يخرج المني من عين من ركبته، زين. خب. وإلا إذا لم يكن طبيعيا ففيه إشكال، ففيه إشكال. خب. مقتضى الإشكال كما لو أخرجنا بإبرة، يعني ممكن أو ما ممكن يخرج المني من الإنسان بإبرة يذهب إلى المستشفى، يقول فيه إشكال، فالأحوط مقتضى الإشكال فالأحوط لزومان الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر، هذا في الرجل. التفتوا معي، هذا المطلب أشرنا له في مسألة سادسة أيضا شبيه بهذا المطلب، يعني مو عين هذا المطلب، في بحث الوضوء. لو ذهب شخص الى المستشفى فأخرجت منه عينة من الماني لكن بالإبرة مثلا بتشتين. خب هذا الشخص تارة يكون على طهارة حدثية وتارة ما يكون على طهارة حدثية، عارف بتشتين او لا؟ تارة يكون على طهارة حدثية وتارة لا يكون على طهارة حدثية. وإذا كان إذا لم يكن على طهارة حدثية صرف كان قد تبول قبل ذلك. خب هل يكفيها أن يغتسل غسل الجنابة؟ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء مو؟ لكن هنا لا يكفي. ليش؟ لأنه يشك أساسا أنه مكلف بغسل الجنابة أو لا. متوجهين المسألة؟ لأنه ربما مو مخاطب بغسل الجنابة، فكيف يكتفي بالوضوء؟ كيف يكتفي بالوضوء؟ خب لذلك يجب عليه أن يجمع بين الوضوء والغسل، بين الوضوء والغسل. ليش؟ لأنه إذا توضأ لعله مجنب والوضوء لا يرفع الجنازة، إذا اغتسل لعله شنو؟ لعله غير مكلف بالغسل، لعله غير مجنب، والغسل لا يرفع الوضوء في هذه الحالة. يعني انت الحين شخص ما عليك جنابه، تدخل الحمام تغتسل غسل الجنابه، هذا يرفع الوضوء مالك؟ لا يرفع وضوءك. عرفتم وجه الاشكال؟ يجب الجمع بين الوضوء والغسل.
يعني الاشكال
هل هو جنابه او غير جنابه؟ الاشكال انه حصلت جنابه ام لا، والحال انه على حدث اصغر. لو لم يكن على حدث اصغر، لو كان على وضوء نقول له فقط اغتسل، لانه انت اعطيني مجال. انت الان على وضوء جيد، رحت المستشفى اخذوا منك عينه، الان انت قدر المتيقن انك على وضوء كنت. خب هذا خروج المني من اليد مثلا او من اي عضو اخر بغير مو من الموضع المعتاد، يعني خب اما ان يوجب الجنابه او لا يوجب الجنابه، صحيح او لا؟ اذا اوجب الجنابه وجب عليك الغسل، صحيح؟ إذا لم يوجب الجنابة يجب عليك الغسل؟ يجب عليك الوضوء؟ لذلك في هذا المورد، في هذا المورد نحن نشك أنه عليك غسل أو لا، لا نشك أن عليك وضوء أو لا، متيقنين أن الوضوء لا يجب عليك. أوضح أكثر لو صار واضح؟ يقينا لا يجب عليك الوضوء لأنك غير محدث بالحدث الأصغر، هناك أوجبنا الوضوء لأنك لم تكن على شنه؟ على طهارة حدثية. إيه ما يحتاج توضا. السيد يشك أنها جنابة أو لا. تفهمون؟ يشكي في أنه جنابة أو لا، والحال أنك محدث بالأصغر. الغسل قد لا يرفع الحدث الأصغر هنا، لأنه أنت قد لا تكون على جنابة حقيقية. لا فقط الخروج غير طبيعي، والا اذا خرج المني بشهوة من الموضع المعتاد بلا اشكال ما في اشكال. شيخنا اذا خروج المني بشهوة او بدونها من الموضع المعتاد، من غير الموضع المعتاد، هذا محل الاشكال معنده، هذا محل الاشكال. وكذا من غيره، يعني وكذا من غيره، اذا كان الخروج طبيعيان، اذا كان الخروج طبيعيان فجح جاي، والا اذا لم يكن الخروج طبيعيان ففيه إشكال، وإلا ففيه إشكال. يعني الإشكال راجع إذا لم يكن الخروج طبيعيا، أما إذا كان طبيعيا افترض إنسان من خلقته أن المني لا يخرج من ذكره، يخرج من مكان جلد الذكر، يصير أو ما يصير؟ حالات طبعا ما هي الحالة السوية، لكن قد يكون. نقول إذا خرج المني من الموضع مو من الموضع المعتاد لكن الموضع طبيعي، خروج طبيعي، لا توجد أي مشكلة. تلعب عن مثل الإبرة يعني. قد يصدق عليه الجنابة مقتضى كلام السيد، لأنه نفس خروج من موضع المعتاد يقتضي حصول الجنابة. شيخنا خب نسمى هذه المسألة، صار المطلب واضح لكم؟ خب فالأحوط لزوما الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر، أما إذا لم يكن محدثا بالأصغر فالأحوط وجوبا له فقط أن يأتي بالغسل. خب هذا في الرجل، خلصنا من الرجل، الآن إلى المرأة. وأما المرأة فالماء الخارج من قبولها، ما عبر المني، متفقين؟ ما عبر المني، سواء صدق عليه أنه ماني أو لم يصدق عليه أنه ماني. سيد ما يربط العنوان أنه يصدق عليه أنه ماني. الماني بلا إشكال المرأة ليس لها ماء له دخل في تكون الجنين، هذا محل تفاعلهم. فجأة في أي المرأة ليس لها ماء كماء الرجل، ماء الرجل له دخل في تكون الطفل، صحيح؟ له مدخلية، ماء المرأة ليس له مدخلية. نعم أنها تفرز مادة أو سائل معين عند الشهوة وما شابه ذلك، هذا بحث ثاني، هذا مما لا ريب فيه. إما أنه لماذا، هذا بحث خارج عن درسنا. وأما المرأة سواء سميناه مني أو ما سميناه، في بعض الروايات يعبر عنه بالمني أو بالماء كما أتذكر، بس في بعض الروايات أنه امرأة احتمال بنجي بعض الروايات مترخص. وأما المرأة فالماء الخارج من قبلها بشهوة موجب للجنابة، فالماء الخارج من قبلها بشهوة موجب للجنابة ولا أثر لما خرج بغير شهوة على الأظهر. إذا الملاك عند السيد أن يخرج الماء من قبلها وأن يكون خروجه بشهوة، لا ولم يكن موضع معتاد، صحيح؟ لا ما لا يوجد شيء، بل مقتضى كلام حتى الموضع المعتاد هم ما يعني سرب من الرطبة، مو جديد؟ مقتضى كلام السيد لا يوجد شيء، مقتضى عبارة السيد لو خلينا هذه العبارة. خب مسألة 169 نقراه ونخلص، ما هي 100 مسألة ما عليه دقيقتين. إذا عرف المني فلا إشكال، إذا عرف المني فلا إشكال، تعالى نعرف أن هذا الخارج مني بعد ذات المسألة سواء بشهوة أو بدون شهوة. نتكين خرج المني وعرفنا أن هذا الخارج مني، أنتون الآن نيدون المني من غير، صحيح؟ إذا خرج إذا عرف المني فلا إشكال، المسألة من حله. وإن لم يعرف إذا مس هذه بقية المسألة فقط في صورة شنه أننا نشك أنه مني أم لا. وإن لم يعرف فما هي العلامات؟ فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه. الشهوة واضح، الدفق يعني أن يخرج باندفاع، وفتور الجسد يعني الفتور الحاصل بعد خروج المني، هذه حتى الآن. ومع انتفاء واحد منها، معناها يشترطها كلها، صحيح؟ معناها يشترطها كلها ثلاثتها، لذلك يقول مع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيان. قلنا هذا الكلام فقط في صورة الشاك، أما إذا أنا متيقن من أنه ماني حتى لو لم يخرج ولم يأتي ولا شرط من هذه الشروط، لا شهوة ولا دفق ولا فتور. أتذكر أحد الأشخاص خرج منه ماني في مسجد أيضا، وهو يمشي في المسجد لا توجد لا شهوة ولا دفق ولا فتور، لكن متيقن من أن الخارج منه ماني. هذا مرض يصيب بعض الناس، مرض. وفي المريض يرجع إلى الشهوة، ليس الفتور والدفق عادة بالنسبة للمريض قد تتخلف، مو دائما بس بعض الأحيان تتخلف بالنسبة للمرضى الفتور والداء. ليش ما انت مع الشروط لكن رأى السائل والشخص وتيقن أنه مني أو لا؟ صحيح يا شيخنا، إذا تيقنت أنه مني لا يشترط أي شرط من الشروط. أما إذا لم تتيقن أنه مني شككت أنه مني أو لا، كيف تميز أنه مني؟ يقول ميزه باجتماع هذه الشروط الثلاثة. إذا لم يوجد، إذا تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة لا تحكم بأنه ماني. فعل المطلب المريض إذا حضرت الشهوة وخرج الزائل العنين عنده شهوة، من يقول ما عنده شهوة؟ العنين غاية الأمر لا ينفصل، غاية الأمر لا ينفصل. والحمد لله رب العالمين.